بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. نتابع إن شاء الله شرح كتاب الاعتصام من صحيح البخاري للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. الحديث الثاني قال: حدثنا عبدان أخبرنا أبو حمزة قال: سمعت الأعمش قال: سألت أبا وائل: هل شهدت صفين؟ قال: نعم. فسمعت سهل بن حنيف يقول: حا قال: وحدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل قال: قال سهل بن حنيف: يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفضعنا إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر. قال: وقال أبو وائل: شهدت صفين وبئسة صفون.
الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحديث الثاني من الباب السابع، باب ما يذكر في ذم الرأي وتكلف القياس. وقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. ذكرنا الكلام على الحديث الأول وطرفا مما يتعلق بذم الرأي، والحديث الثاني حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه وأرضاه، يرويه البخاري رحمه الله من طريقين: الطريق الأولى عن طريق شيخه عبدان، والطريق الثانية عن موسى ابن إسماعيل. أما عبدان فاسمه عبد الله بن عثمان، اشتهر بعبدان وهو لقب، وأبو حمزة هو السكري، والأعمش مر معنا، وأبو وائل اسمه شقيق ابن سلمة، أحد أفاضل التابعين وممن أكثر الرواية عن عبد الله بن مسعود. الأعمش سأل أبا وائل: هل شهدت صفين؟ وصفين هي قتال حصل بين جيش علي رضي الله عنه وجيش معاوية، حصل به فرقة بين المسلمين، وذلك أن عليا كان يريد من أهل الشام الإجابة والطاعة، الإجابة إلى خلافته والطاعة له، وأما أهل الشام وعلى رأسهم معاوية رضي الله عنه فإنهم كانوا يرون وجوب القصاص من قتلة عثمان، وهم أناس في جيش علي، هناك أناس منهم قد كان وناس منهم في جيش علي رضي الله عنه، وكانت الشبهة عظيمة بين الطرفين، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يقع قتال بين الجيشين، وحصل بعد ذلك التحكيم وفتنة التحكيم أو حادثة التحكيم، خرج بسببها الخوارج وكفروا عليا رضي الله عنه وأرضاه لما أجاب إلى التحكيم. ولهذا قال أبو وائل: شهدت صفين وبئست صفين، في الرواية الأخرى وبئست صفون، باعتبار أنها جمع مذكر سالم فتتصرف بحسب موقعها من الجملة. ومن الأئمة من يرى أنها لا تتصرف، بل هي بلد كفلسطين ومردين وقنسرين وما شابهها من أسماء البلاد التي لا تتغير بتغير موقعها في الجملة. الحاصل أن أبا وائل حدث عن سهل بن حنيف رضي الله عنه وارضاه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين شهدوا صلح الحديبية. فقال سهل رضي الله عنه للناس: اتهموا رأيكم على دينكم، أي لا تعملوا في أمر دينكم بالرأي المجرد عن الدليل، لا تعتمدوا على الرأي الذي لا يستند إلى أصل من الدين. وهذا كقول علي رضي الله عنه وأرضاه فيما أخرجه الإمام أبو داود عنه بسند حسن، أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف، أو لكان مسح أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. والسبب في قول سهل هذا هو ما حصل بين أهل الشام وأهل العراق من اقتتال في صفين، فأراد أن يذكر الناس بأن الرأي كثيرا ما يخطئ، لا سيما إذا كان لا يستند إلى أصل ولا دليل. وذكرنا طرفا في الدرس الماضي من الرأي المذموم، قلنا إن الرأي يكون مذموما إذا كان لا يستند إلى دليل ولا إلى نص شرعي ولا إلى أصل يقاس عليه. ومن الرأي المذموم الرأي الذي يستند إلى قياس ضعيف، وذكرنا بعض الأمثلة على القياس الضعيف، حيث لا تكون العلة واضحة، العلة الجامعة بين المقيس والمقيس عليه تكون غير واضحة غير جلية، فيكون القياس ضعيفا. ومن القياس المذموم أيها الإخوة باتفاق الأئمة والفقهاء والعلماء والعقلاء، القياس الذي يكون في مقابلة النص، استعمال الرأي أو استعمال القياس مع وجود النص والدليل، فإن هذا مذموم باتفاق أهل العلم.
لأن القياس كما هو معلوم إنما يصار إليه عند فقد الدليل. روى الإمام البيهقي بسند صحيح إلى أحمد بن حنبل رحمه الله قال: سمعت الشافعي يقول: القياس عند الضرورة. وذكر أيضا الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة، وهو كتاب حري بالقراءة والمراجعة لطالب العلم بعد أن يقرأ شيئا من المختصرات في الأصول، يقول أيضا الإمام الشافعي في هذا الكتاب: القياس بمنزلة الميتة، يعني إنما يصار إليها عند الضرورة. إذن من القياس المذموم استعماله عند وجود النص، لأن القياس إنما يصار إليه عند فقد النص. القياس والرأي يصار إليه عند فقد النص. ومن القياس المذموم أو من الرأي المذموم استعماله قبل البحث والتنقيب عن النصوص الشرعية، أي أن يستعجل الإنسان الرأي والحكم بلا دليل بمجرد الاستحسان أو القياس، ربما يكون قياسا ضعيفا، قبل أن يستفرغ وسعه ويبذل جهده في النظر عن الأدلة وفي النظر في الأدلة والبحث والتنقيب عنها. فالعالم والفقيه يجب عليه أن يبذل وسعة في الوصول إلى الدليل، وأن ينظر في أدلة الشريعة العامة بعد أن لا يجد دليلا خاصا، فإنه ينظر في قواعد الإسلام وفي المقاصد العامة للشريعة، فلعله يجد دليلا لمسألته الحادثة. لا يصار إلى الرأي إلا بعد استفراغ الوسع في النظر إلى الأدلة، حتى يكون رأيا مسددا قريبا من الصواب، إن لم يكن صائبا يكون قريبا من الصواب. من الرأي المذموم الإكثار من المصير إلى الرأي والاستحسان والاشتغال به وتفريع المسائل على الرأي الذي لم يستند إلى الدليل. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا تكاد ترى أحدا نظر في الرأي إلا وفي قلبه دغل، يعني الإكثار منه، الإكثار من النظر ومن الرأي يورث الإنسان نوعا من المرض في القلب، لأنه ابتعاد عن الأدلة. من الرأي المذموم التشاغل به وبالإكثار منه قبل وقوع الحوادث والمسائل، وهذا مر معنا وسماه النبي صلى الله عليه وسلم بالأغلوطات، كثرة البحث والتنقيب عن المسائل التي لم تقع. ويقصد بذلك المسائل كما أشرنا، المسائل التي يندر وقوعها، لا المسائل التي يمكن أن تقع لكل مثلا إنسان، لكل مسلم. فإذا ركب الإنسان البحر يحتاج إلى السؤال: هل أتوضأ بماء البحر أو لا أتوضأ؟ هذه مسألة يحتاج إليها المسلم. لكن الرأي المذموم من الرأي المذموم الاشتغال بأمور لم تقع وهي نادرة، لأن هذا يدخل في الرأي المذموم. فالحاصل أن سهل بن حنيف رضي الله عنه ذكر الناس بالرأي وأن يتهموا رأيهم على دينهم، ذكرهم بحادثة الحديبية، يقول لقد رأيتني يوم أبي جندل، وهو من المسلمين الذين حبسوا بمكة وعذبوا في الله عذابا شديدا، جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يكتب الصلح بينه وبين المشركين وهو يرسف في قيوده طالبا النجدة من الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا تردوني إلى المشركين، فأمر أو فقال النبي عليه الصلاة والسلام لسهيل بن عمرو استثني لي هذا الرجل أو اسمح لي به، فأبى. فقال أبو جندل أتردوني إلى المشركين بعدما فررت منهم؟ فكانت فتنة، لأنه أمر شاق جدا على النفوس أن يأتي رجل مسلم ويرد إلى المشركين، لأن الصلح يقتضي هذا، إذا جاء رجل أو فر رجل من المسلمين بدينه إلى المدينة أن يرد إلى مكة. فكان في بنود الصلح أشياء إذا رآها الإنسان لأول وهلة يظنها خطأ، مع أن الذي كتب هذا الصلح ورضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اعترض عمر رضي الله عنه وارضاه على الاتفاقية وعلى هذا الصلح، فقال لما نعطي الدنية في ديننا، نحن على الحق وهم على الباطل. فقال له أبو بكر رضي الله عنه أليس هو رسول الله، أليس هو رسول الله يأتيه الوحي صباح مساء، فلزم غرزة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إني رسول الله ولست أعصيه، يعني أنه كتب الصلح بأمر من الله وبوحي منه سبحانه، ولهذا لا تقدم عليه الآراء ولا الاجتهادات. وإن كان الإنسان إذا نظر بعقله ربما يرى أن هذا الصلح لا خير فيه للمسلمين، أو لا مصلحة فيه، أو لا حكمة فيه، لكن الحق أنه كان يحوي الخير العظيم العميم. وهكذا إذا مرت بك الحوادث في أيامنا هذا ووزنتها بالنصوص الشرعية وحكمت أو خرجت منها بحكم شرعي فلم يعجب بعض الآرائيين، صح التعبير، أو بعض من يحكم هواه، فأعرض عنه وتمسك بالنص، فإن الخير كل الخير مع قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول سهل بن حنيف لو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع لرددته، وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفضعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر، يقصد أنهم رضي الله عنهم كانوا يقاتلون في سبيل الله عز وجل في الأمور المفضعة الموقعة في الأمر الفظيع، فيسهل الله سبحانه وتعالى لهم الفتح، يعني أنهم رضي الله عنهم كانوا يقاتلون من كفر بالله ويجاهدون في الله عز وجل من عارض دينه وأمره، لكن ما حصل في صفين لم يجري على ما سبق، لأن ما حصل في صفين هو قتال بين المسلمين، والأمر الذي كان يحصل فيه الخير والفتح هو قتالهم مع المشركين، لهذا قال إلا هذا الأمر أو غير هذا الأمر. وقال أبو وائل شهدت صفين وبئست صفين، فلم يفرح المسلمون والمخلصون والمؤمنون بما حصل في صفين، لأنها خلاف ما أمر الله سبحانه وتعالى به من عصمة الدماء والاتفاق وترك الاختلاف، لكن ما حصل كما قلنا حصل بشبهة قوية للطرفين.
باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي.
ينزل عندك ولا ينزل؟
ينزل
بالضبط.
نعم. مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي ولم يقل برأي ولا بقياس، لقوله تعالى بما أراك الله. وقال ابن مسعود سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت حتى نزلت الآية. الحديث الأول، قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت أبا المنكرر يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فأتاني وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت فقلت يا رسول الله، وربما قال سفيان، فقلت أي رسول الله كيف أقضي في مالي، كيف أصنع في مالي؟ قال فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث.
الباب الثامن، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي ولم يقل برأي ولا قياس، لقوله تعالى بما أراك الله، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سئل عن الشيء الذي لم يوحى إليه فيه شيء كان له فيه حالان: الحالة الأولى أن يقول لا أدري، والحالة الثانية أن يسكت حتى ينزل عليه الوحي. والمراد بالوحي القرآن والسنة كما قال أهل العلم والتفسير، وقال حسان بن عطية من ثقات التابعين كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، ومن الأمثلة على قول النبي عليه الصلاة والسلام لا أدري أنه عليه الصلاة والسلام قال أولا لا أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا، ثم بعد ذلك أنزل عليه فعلم أن الحدود كفارات لأهلها. وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح ابن حبان فقال يا رسول الله أي البقاع خير، فقال لا أدري حتى أسأل جبريل. فسأل جبريل عليه السلام أي البقاع خير، فقال جبريل لا أدري. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل سل ربك سبحانه، فانتفض جبريل عليه السلام انتفاضة كاد يصعق منها أو يصعق منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه نزل عليه بأن خير البقاع وأفضل البقاع مساجد الله، وأن شر البقاع أو شر البلاد في رواية هي الأسواق. فهذه أمثلة على قول النبي عليه الصلاة والسلام لا أدري. وجاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا أنه قال من علم شيئا فليقل به، ومن لم يقل ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. فإن من العلم مما يدل على العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. وأما الأمثلة على سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال أو عن الجواب عن جواب السؤال حتى يأتيه بيان ذلك بالوحي، حديث ابن مسعود الذي مر معنا أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الروح فسكت صلى الله عليه وسلم حتى نزلت الآية ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقول البخاري ولم يقل برأي ولا قياس أي لم يقل برأي أو قياس لا يستند إلى نقل من كتاب أو سنة، لأن الرأي المستند إلى الكتاب والسنة محمود، وإن تجرد عنهما فهو مذموم. ومر معنا حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم ذكر بعد فقد العلم أناس يفتون برأيهم فيضلون ويضلون، أي أنهم يفتون الناس بالرأي الذي لا يستند إلى القرآن والسنة، إنما رأي الجاهل. وقول الله تعالى بما أراك الله يعني بما علمك الله سبحانه وتعالى وأراك فيه الحق والصواب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما قال المهلب إنما سكت في أشياء معضلة ليس لها أصول في الشريعة، فلا بد فيها من اطلاع الوحي. وإلا فقد شرع صلى الله عليه وسلم لأمته القياس وأعلمهم كيفية الاستنباط فيما لا نص فيه، حيث قال للتي سألته هل تحج عن أمها، قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان عليها دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فالله أحق بالقضاء. هذا نوع من استعمال القياس وتعليم الناس القياس. وأيضا الرجل الذي ولدت امرأته غلاما أسود فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: هل فيها من أورق؟ قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: من أين جاءها ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فهذا ابنك وهذا ابنك لعله نزعه عرق. هذا من تعليم الناس القياس. فالبخاري رحمه الله لم يرد ذم الرأي كله، وإنما أراد ضبط قضية الرأي والقياس، لأن القياس في زمن الإمام البخاري قد شاع جدا حتى قدم على بعض النصوص وأهملت من أجله بعض النصوص، وتوسع الناس فيه حتى وقعوا في القياس المذموم الذي ذكرنا طرفا منه قبل قليل. وكان السلف رحمهم الله يفرقون بين الرأي المجرد وبين العلم المستند إلى النصوص، فيسمون الرأي المجرد جهلا، ويسمون الثاني علما، يعني ما يستند إلى النص يسمونه علم، وأما ما يستند إلى الرأي المذموم فهذا جهل ولا يسمى سنة. ومن الأدلة على اعتبار القياس حجة قول الله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. الله سبحانه وتعالى يقول لعباده: اعتبروا يا أولي الأبصار، يعني يا أولي العقول، فإن النظير يأخذ حكم نظيره، وأما الضد فإنه يأخذ ضد حكمه، فالشريعة جاءت بالتفريق بين المتضادين والتسوية بين المتفقين. هذا أمر مهم جدا، الشريعة لا تفرق بين متفقين أبدا، كما أنها لا تجمع بين ضدين. والله سبحانه وتعالى يقول: فاعتبروا يا أولي الأبصار. واستدل أيضا العلماء بقوله تعالى: وشاورهم في الأمر، فإن المشاورة لا تكون إلا فيما لا نص فيه، لأنه لو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم نص في المسألة لا يشاور فيه الصحابة، إنما المشاورة تكون في الأمور التي لا نص فيها. وأما الحديث فيرويه البخاري عن طريق شيخه علي بن عبد الله قلنا علي بن عبد الله هذا من هو؟ مر معنا مرارا، هو ابن المديني، هو ابن المديني الإمام المجتهد الذي إليه المنتهى في معرفة علل الحديث والأسانيد. وإنما الذي منع البخاري رحمه الله من عدم التصريح باسمه هو ما حصل من فتنة خلق القرآن. قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال سمعت ابن المنكدر وهو محمد ابن المنكدر ممن أكثر الرواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، يقول جابر مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان. مرض جابر بن عبد الله مرضا شديدا فعاده النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وهما ماشيان، أي غير راكبين، فأتاني وقد أغمي علي من شدة المرض، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه عليه، توضأ النبي عليه الصلاة والسلام عنده ثم صب الوضوء وهو الماء الذي استعمله في وضوءه صبه على جابر رضي الله عنه. وكان الصحابة رضي الله عنه يقتتلون على وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الماء المتساقط من أعضائه لبركته وفضله، وكانوا يستشفون بذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام توضأ وصب الوضوء على جابر، قال فأفقت أي من الإغماء، فقلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي، كيف أصنع في مالي؟ قال فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث. جابر يسأل النبي عليه الصلاة والسلام كيف أصنع في مالي، ماذا أصنع في مالي، وكان له مال، فخشي أن يموت ولا يعرف كيف يقسمه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن نزل عليه شيء في هذا الباب، فسكت عليه الصلاة والسلام حتى نزلت آية الميراث. وهذه من الأمور التي ليست لها أصول في الشريعة، لأن الميراث لا يقاس على النصوص، وإنما يحتاج فيه إلى بيان الله سبحانه وتعالى، ولهذا سكت عليه الصلاة والسلام ولم يكن أمر الميراث من الأمور التي يقال فيها بالظن أو يقال فيها بالرأي، لأن هذا من التكلف، والرسول صلى الله عليه وسلم كان أبعد الناس عن التكلف. ومر معنا قوله تعالى وما أنا من المتكلفين، ولهذا أمسك صلى الله عليه وسلم عن الجواب ولم يتوسع في الرأي والقياس حتى لا يقع في مخالفة أمر الله تعالى.
الباب التاسع، باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن أبي صالح ذكوان عن أبي سعيد، جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا، فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة منهن يا رسول الله اثنين. قال فأعادتها مرتين. قال فأعادتها مرتين ثم قال واثنين واثنين واثنين.
الحديث أو الباب التاسع. قال البخاري باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخص الرجال بالعلم، وإنما علم الرجال والنساء مما علمه الله تعالى، وذلك أن النساء شقائق الرجال كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث الإمام أحمد إنما النساء شقائق الرجال، فالمرأة شقيقة الرجل، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أمرها كما أمره وأوجب عليها كما أوجب على الرجل وحرم عليها كما حرم على الرجل. وهذا يستفاد منه أن الأصل في الخطاب الشرعي العموم للرجال والنساء، ولو كان الخطاب موجها إلى جملة الذكور كقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، فقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يدخل فيه النساء بلا شك، لأنهن ممن آمن بالله، فالأصل في الخطاب الشرعي العموم للرجال والنساء، حتى يأتي الدليل على خروج المرأة من هذا النص. ولهذا أوضح الله سبحانه وتعالى دخول المرأة في عموم ما هو مطلوب من الرجال، فقال سبحانه إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فكل ما هو مطلوب من صفات الإيمان هو من الرجال هو مطلوب من النساء، فالإسلام والإيمان والقنوت وهو دوام الطاعة والعبادة والصدق والصبر والخشوع والصيام والصدقة وحفظ الفرج وذكر الله وغيرها من صفات الإيمان التي طلبها الله تعالى من الرجال هي أيضا مطلوبة من النساء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أمته جميعا من الرجال والنساء، وكان النساء يحضرن مجالسه في المساجد، وخطب الجمعة معه وخطب العيدين، ويرافقنه في أسفاره ومغازيه فيحضرنا ويشهدنا معه عليه الصلاة والسلام، لأن المرأة مشتركة مع الرجل في الأحكام. ثم نبه البخاري رحمه الله إلى أن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأمته من الرجال والنساء إنما كان يقوم على النص والدليل لا على الرأي، وهذا تنبيه عظيم للدعاة في زماننا خاصة، أن لا يجتمعوا إلا على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة، يعني أن يدعوا الدروس والخطب التي تقوم على القصص وعلى الأشعار مما شاع في زماننا هذا، أن تجد كثيرا من الحلقات في الرجال والنساء من يقدمون قاصا يقصهم يذكر لهم القصص ويحفظ لهم الأشعار ولا يعلمهم ما هو واجب عليهم وما هو حرام وما هو مطلوب وغير مطلوب، ولا يعلمهم العقيدة ولا التوحيد ولا أعمال أهل الإيمان، ولا يعلمهم العبادة وفقهها وقواعدها وشروطها وأحكامها، وإنما عامة مجلسهم يقوم على الوعظ، والوعظ مطلوب لكن بقدر، والوعظ أيضا مضبوط بالكتاب والسنة، لا وعظا منفلتا، لأن الله تبارك وتعالى يقول على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قل إنما أنذركم بإيش؟ بالوحي، قل إنما أنذركم بالوحي، فالإنذار يكون بكتاب الله وبسنة رسول الله، وقال سبحانه وتعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ولهذا قال السلف من لم يتعظ بالقرآن فلا وعظه الله، فالوعظ والتذكير إنما يكون قائما على الأدلة والنصوص الشرعية، لا يحدث الناس بنظره ولا برأيه ولا بمناماته، ولا يحدث الناس بالقيل والقال والقصص المكذوب أحيانا، وإنما يعتمد في تعليمه على النصوص الشرعية. وهكذا كان سلفنا الصالح رحمهم الله، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف، أو في ابتداع من خلف. وهذا الحديث الذي يرويه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يستدل له بهذا الباب، وهو من رواية مسدد شيخ البخاري، وقلنا إن اسمه مسدد بن مسرهد بن مسربل الأسدي، يروي عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن أبي صالح ذكوان، وهو ذكوان السمان ويقال له الزيات، لأنه كان يبيع الزيت ويتجر فيه، كانت تجارته جلب الزيت وبيعه. وهذا أيها الإخوة والأخوات ينبهنا إلى أن كسب المعاش لا يعني البعد عن العلم، والاشتغال بطلب العلم لا يعني ترك المعاش بالكلية، فإن السلف كثيرا منهم كانوا أصحاب تجارات وصناعات يشتهرون بها، ومع هذا فما ألهتهم الدنيا عن طلب العلم، ما ألهتهم التجارة والمال عن طلب العلم، ولا صدتهم عن التفقه في الدين. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، واسمه ايش اسم أبو سعيد؟ مر معنا، وهو أحد المكثرين السبعة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ممن روى فوق الألف، قلنا اسمه ايش؟ سعد بن سنان، اسمه سعد بن سنان. قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، يعني أن الرجال قد استولوا على مجالسك وسماع حديثك، ولا نسمع منك إلا القليل، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. يعني طلب النساء في عهده درسا على حدة يسألن فيه ويتفقهن في الدين، وهذا واجب على المرأة أن تتعلم دينها. إن كثيرا من النساء تغفل عن طلب العلم، لا سيما إذا تزوجت وصار لها ولد، فإنها تشتغل ببيتها وبولدها عن طلب العلم النافع، ويورثها ذلك أمراضا قلبية، ويورثها أيضا أعظم داء وهو الجهل. والمرأة إذا كانت جاهلة كيف يمكن أن تربي أجيالا وتخرج رجالا ينفعون أمتهم؟ فلا بد من طلب العلم بقدر المستطاع، ولو وهي تعمل في بيتها، وأن تترك ما لا حاجة لها فيه من الزينة والمبالغة فيها والمبالغة في زخرفة البيوت وكثرة الخروج إلى الأسواق أو كثرة المجالس التي لا فائدة منها، أن تقلل من ذلك لتجمع شيئا من العلم النافع. فالصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن طلبنا من النبي عليه الصلاة والسلام يوما ودرسا يأتيهن فيه يعلمهن مما علمه الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا، يعني وعدهن يوما يلقاهن فيه. فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله من القرآن والسنة، وعظهن وذكرهن وعلمهن شيئا من دينهن مما علمه الله تعالى من الوحي، لا بالرأي ولا بالنظر، وإنما بالقرآن والسنة. ثم قال في موعظته، كان فيما وعظهن به هذا الحديث، وهو: ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان حجابا لها من النار. يعني ما من امرأة يموت لها ثلاثة من الولد إلا كان لها حجابا من النار، يعني حصنا حصينا من النار، ودرعا واقيا من حر النار، لأن هذه مصائب عظيمة، فقد الولد مصيبة عظيمة وحزن كبير، يكتب الله سبحانه وتعالى به للأب وللأم أجرا عظيما عند الله بأن يحميه من حر النار، فيكون له حجاب من النار. فقالت امرأة منهن: واثنين يا رسول الله، يعني ماذا لو مات لها اثنان؟ فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن أعادت عليه السؤال مرتين، قال: واثنين واثنين واثنين. ويحتمل أنه عليه الصلاة والسلام سكت قليلا حتى نزل عليه الوحي، لأنه ما أجابها مباشرة حتى أعادت عليه السؤال، لأن هذا أمر توقيفي لا يعلم بالرأي، لا يعلم بالاجتهاد، وإنما هو أمر يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى الوحي. هل من مات له اثنين من الولد يكون له حجاب من النار؟ ولهذا سكت عليه الصلاة والسلام حتى نزل عليه الوحي، لأنه أمر لا يعرف من قبل القياس ولا الرأي المجرد، بل يحتاج فيه إلى الوحي. ولهذا لما أعادت السؤال مرتين قال واثنين واثنين واثنين. وجاء أيضا في الأحاديث الصحيحة أن من مات له ولد كان له حجاب من النار، أو كان له حجابا من النار. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه هو العليم الحكيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.